الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله عليه ما يتعلق بالكلام في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وذكر مساوئ الصحابة، وأن من ذكر مساوئ بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو تنقص واحدا منهم يعد من أهل البدع والأهواء، كما بين ذلك الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله بعد ذلك: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والنفاق هو الكفر، والمر بذلك النفاق الأكبر. فالنفاق الأكبر هو الكفر، وهو أشد أنواع الكفر. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهم من أشد الكافرين، والنفاق كما يقول العلماء مأخوذ من النافقة، أحد مخارج اليربوع، وإذا طلب من موضع خرج من موضع من الموضع الآخر، وهكذا شأن المنافقين. فهم يظهرون الإسلام، فإذا طلبوا من جهة الإسلام أظهروه، وإن كان من جهة الكفر فهم يظهرون الكفر للكافرين، ويظهرون الإسلام للمسلمين. فهم أصحاب وجوه مختلفة. فالنفاق يقول الإمام أحمد هو الكفر، والمراد بذلك النفاق الأكبر، فإنه هو المخرج عن ملة الإسلام، وهو أشد أنواع الكفر. وذلك أن المنافق في أوساط المسلمين قد عاشر أهل الإسلام وعرف الإسلام، ومع هذا لم يدخل الإسلام في قلبه، وضرر المنافق أشد من ضرر الكافر الذي أظهر كفره. فإن من أظهر كفره علم حاله فيتقى، وأما المنافق فإنه يتظاهر بالإسلام، فهو ينخر في الإسلام من الداخل، وهذا أشد ممن يسعى في إفساد الإسلام من جهة الخارج. وكما قلنا في بعض الدروس الماضية أن مثل المنافقين ومثل الكفار الظاهرين كالطير والسوس، كالطير والسوس، السوس تفسد الحب من الداخل ولا يشعر صاحب الحب بها، فإذا ما أراد أن يقوم بطحنها تبين له الحال وأنها خاوية، قد دخل فيها الفساد من الداخل. وأما الكفار الذين أظهروا كفرهم مثلهم كمثل الطير، الطير يمكن أن يتقى بإحراز الحب، من أحرز حبه في الأماكن التي تحفظ بها الحبوب فإنها تحرز تلك الحبوب من الطير، فيمكن للشخص أن يتقي الطير. وأما السوس فاتقاؤه فيه شيء من الصعوبة، فهكذا شأن المنافقين وشأن الكافرين الذين أظهروا كفرهم، فضرر المنافقين أشد. ولهذا يغتر بالمنافقين من يغتر من أهل الإسلام، ويدخل الفساد للمسلمين من المنافقين أشد من دخوله من جهة الكافرين. وكما قال سبحانه وتعالى: وفيكم سماعون لهم، إيه للمنافقين. فهناك من أهل الإسلام من يفتح أذنيه لأهل النفاق فيسمع لهم، وربما يتقي السماع من الكافرين، لكن يفتح أذنيه ويسمع من المنافقين ويحصل له ما يحصل من الشر، ويحصل ما يحصل من الفتنة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا، ولا أوضعوا خلالكم يبقونكم الفتنة. وفيكم سماعون له، هناك من يسمع للمنافقين فتنتشر الفتنة في أوساط المسلمين من جهة المنافقين ومن سمع لهم من المسلمين، فضرر النفاق شديد. ولهذا جاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في غيره: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافق الذي كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنفاق وجد في أهل المدينة أو في بعض أهل المدينة، ولم يوجد في من هاجر، فإن من هاجر من بلاده إلى المدينة فلا يكون إلا صادقا في إيمانه، لأنه يترك بلاد الكفر وينتقل إلى بلاد المسلمين. ما يفعل هذا من هو منافق، فإن المنافق راحته في أن يبقى في أوساط الكافرين، يظهر ما في قلبه من الكفر من غير خوف. وإنما وجد النفاق في بعض من هم في المدينة، حين أن قوي الإسلام خاف الكافرون على أنفسهم فأبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. هذا كان في بعض من هم في المدينة ممن لم يدخل الإيمان في قلبه، من أصر على الكفر، خاف على نفسه وأراد أن يتقي المسلمين. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، فهذا موجود في بعض أهل المدينة. فقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ممن كان في المدينة من أهلها. أما من هاجر فلم يرم أحد منهم بشيء من النفاق، إن من هاجر كان صادقا في هجرته وكان صادقا في إيمانه بربه سبحانه وتعالى. قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العناية، نيابة المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فضحهم الله عز وجل في سورة براءة، في سورة التوبة التي يقال لا الفاضحة، فضح الله عز وجل المنافقين وأظهر أمرهم وجلاهم وكشفهم، ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، ذكرهم الله عز وجل في أوصافهم، فانكشف أمرهم وظهر حالهم لدى كثير من المسلمين. وهناك من لم يعرف حاله، كما قال الله عز وجل: لا تعلمهم نحن نعلمهم، ولتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم من أهل القول. ومن أسر سريرة أظهر الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتت لسانه. فهذا هو الواقع. فهناك من فضح عند حصول الشدائد والمحن فظهر المنافقون بنفاقهم، فعند الرخاء يتكتم، وعند الشدة يصيح المنافقون ويظهر منهم النفاق فينكشف حالهم. وهذه من فوائد الشدائد التي ينزلها الله عز وجل على المسلمين، كما حصل في يوم الأحزاب: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. من أعلى منهم ومن أسفل منهم جاء العدو، والقلوب من شدة الخوف قد بلغت إلى الحناجر. والسبليق يدل على شدة الأمر في ذلك اليوم. وزاغت الأبصار، صارت الأبصار ناظرة إلى جهة العدو، لا تلتفت يمنه ولا يسره من شدة الحال. الإنسان إذا واجهه من يخاف منه اتجه البصر إليه وصار متجها لا يلتفت يمنة ولا يسره. فأمور شديدة حصلت في المسلمين في يوم الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فظهر المنافقون في تلك الشدة وبان أمرهم، وكان هذا من فوائد تلك الشدة. ما حصل للمسلمين شر، حصل للمسلمين الخير في يوم الأحزاب. فرد الله سبحانه وتعالى الأعداء بكيدهم، وظهر المنافقون بنفاقهم، وبان لأهل الإسلام من كان منافقا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم. لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. فدفع الله سبحانه وتعالى الشر عن أهل الإسلام في تلك الشدة العظيمة، وحصل ما حصل من الخير، وعرفوا أعداءهم من المنافقين، وعرفوا أعداءهم من اليهود الذين تمالؤوا مع الكفار من يهود، نعم من كان حول المدينة من يهود المدينة أو من كان حولها. فظهرت الحقائق لأهل الإسلام، فحصل ما حصل لهم من الخير والنعمة. ومن جملة ذلك أن ظهر أهل النفاق وبان أمرهم، وهذه نعمة عظيمة أن يتميز أهل الإسلام من أهل النفاق. ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الغيب اختص الله به، وإنما الله عز وجل يميز للناس الخبيث من الطيب بالابتلاءات والمحن والشدائد، وإلا الله بكل شيء عليم، يختص بعلم الغيب، لكنه يبتلي العباد بأنواع الشدائد من أجل أن تحصل مثل هذه الفوائد، فيحصل التمييز بين أهل الإسلام وبين المنافقين. قال رحمه الله: والنفاق والكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق. هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، جاء هذا من حديث أبي هريرة في المسند، وحديث صحيح ولو شواهد متعددة. ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا يؤتمن خان. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة الحديث المشهور آية المنافق ثلاث، لكن الذي أورده الإمام أحمد رحمه الله عليه هو ما رواه في المسند من حديث أبي هريرة أيضا لكن بهذا اللفظ: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخله، وإذا اؤتمن خان. في الصحيحين آية المنافق ثلاث من حديثه، وفي حديث عبد الله بن عام بن العاص في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. فإذا وجدت تلك الصفات الأربع فهو من المنافقين الخلص. ومن كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول في هذه الأحاديث أنها جاءت على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، لا نفسر هذه الأحاديث، نرويها كما جاءت، لأنه يقول جاءت على التغليظ، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بها التغليظ، فإذا ما فسرت زال التغليظ ولا لا، نعم زال ما التغليظ اللي فيها ولا بقى؟ إذا ما فسرت، إذا جاء إنسان يقول المراد بذلك النفاق الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام، أو قال المراد بذلك النفاق العملي الذي لا يخرج عن ملة الإسلام، هذا كلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ من حيث الكلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ هو صحيح، لكن إذا فسرت للناس خف التغليظ ولا لم يخف؟ خف التغليظ. فيقول الإمام أحمد رحمة الله عليه أن هذه الأحاديث وردت على التغليظ، فلا تفسر للناس حتى لا يخف وقعها، نرويها كما أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في سائر الأحاديث التي جاءت من هذا القبيل في باب الوعيد. فقد ذهب جماعة من أئمة السلف كسفيان بن عيينة والإمام أحمد وجماعة كثر على أنها تروى كما جاءت، التي فيها ذكر النفاق أو فيها ذكر الكفر أو فيها ذكر البراءة، ليس منا كذا، ليس منا كذا، فإن هذه الأحاديث جاءت على التغليظ، فإذا ما فسرت للناس خف وقعها، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها على تلك الصيغة لما فيها من التغليظ والتنفير من تلك الأعمال. فلهذا ذهب جماعة من السلف على أنها تروى من غير تفسير، تروى كما حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل التغليظ البالغ للناس والزجر عن تلك الذنوب التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل في تلك الأحاديث، أنها تروى كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنا نعتقد المراد بها، نعم نعتقد أن المراد بها، وأن المراد في تلك الأحاديث كفر الكفر الأصغر التي جاء فيها ذكر الكفر، وأن المراد ببعض الأحاديث التي فيها ذكر النفاق النفاق العملي الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام، وأن المراد وأن ليس المراد بالبراءة، أنه لم أنه خرج عن الإسلام، ليس منا، ليس المراد ليس من أهل الإسلام، إنما كما يقول بعض العلماء ليس منا، ليس من المؤمنين الذين وعدوا بدخول الجنة دخولا أوليا، أو غير ذلك من أنواع التأويل الذي يذكره أهل العلم. فهذا نعتقده، لكن في باب نعم تحذير الناس من تلك الأعمال نروي الأحاديث كما حدث عنها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا حصل شر ومفسدة كما حصل من جهة الخوارج، صار الخوارج يحتجون ببعض الأحاديث على الكفر الأكبر ويكفرون المسلمين بالكبائر، فإذا انتشر هذا الأمر في أوساط الناس وانتشرت هذه الشبهة في أوساط الناس، فهنا يحتاج إلى البيان والتفسير من أجل إزالة العقيدة الفاسدة، عقيدة الخوارج. وإذا لم تكن هذه المفسدة موجودة فنروي الأحاديث كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من التغليظ والزجر. أما إذا دخلت في الناس عقيدة الخوارج وانتشرت فيهم عقيدة الخوارج، ووجد من يحتج بهذه الأدلة في أوساط الناس على الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، فهنا نحتاج إلى تفسير من أجل إزالة العقائد الفاسدة. وإذا لم تكن هناك مصلحة فالأصل أننا نروي هذا الأحاديث كما جاءت، فيعظم وقعها في قلوب الناس، فيعظم انزجار الناس من تلك الذنوب والمعاصي. ومن الخطأ ما فعل بعض الناس قبل يعني سنين كثيرة. بعض الناس نعم لما خرجت رسالة الألباني رحمة الله عليه في حكم تارك الصلاة، فهناك شخص كان نعم يرى أن تارك الصلاة كافر الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، ومشى على هذا وقت من الزمن، هذا ربما قبل أكثر من 20 سنة، مشى على هذا الأمر فترة من الزمن، ثم خرج رسالة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذه المسألة فقرأها، فاقتنع بأن تارك الصلاة ليس بكافر الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وإذا به يقوم خطيبا في الناس في يوم الجمعة يبين هذه المسألة، وأن تارك الصلاة لا يكفر الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وصار يقرر للناس هذا الأمر. وش الفائدة التي يجتنيها السامعون في يوم الجمعة الذين ربما كثير منهم ما يصلي إلى الجمعة؟ وش يستفيد من هذا القول؟ يستفيد شيئا، وإلا يزيد تكاسلا، نعم يزيد تكاسلا في صلاته. لكن إذا رويت الأحاديث من غير هذا التفسير، وإن كان الإنسان قد اقتنع بأن المراد بالكفر الكفر الأصغر، حتى لو اقتنع الإنسان، فأي مصلحة للناس أن تخطب الناس في خطبة الجمعة وتقول قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، المراد بذلك الكفر الأصغر، اطمئنوا يا من ترك الصلاة، فإن كفركم ما هو من قبيل الكفر الأكبر، من قبيل الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام. العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من ترك فقد كفر، المراد بذلك الكفر الأصغر، فيا من ترك الصلاة لا تخف، إيه نعم، فأنت تحت مشيئة الله عز وجل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وش يستفيد الناس من مثل هذا القول؟ حتى ولو اعتقد الإنسان أن تارك الصلاة تكاسلا يكفر الكفر الأصغر، نعم يروي الأحاديث كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من الزجر، من زجر الناس من التهاون في هذه الفريضة التي هي أعظم الفرائض بعد توحيد الله عز وجل، فهذا من الحبق مثل هذا الأسلوب الذي استعمل هذا الشخص، فيه شيء من الحمق، يخاطب الناس بهذا الأمر ويريد أن يفصل الناس في خطبة جمعة. لو كان في درس من الدروس من طلبة العلم فلا بأس، إذا كان في درس من الدروس من طلبة العلم المحافظين على الصلوات الذين أقبلوا على العلم والخير، في بأس أن يبين لهم ما ترجح له في هذه المسألة أو في غيرها من مسألة العلم، لكن في مقام الوعظ وفي مقام الترغيب والترهيب وفي خطب الجمعة التي يجتمع فيها من كان محافظا على الصلاة ومن كان قاطئا لها، فهذا ليس هو من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. على كل، نقف إلى هذا الموضع من كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه.